والآب والابن الروح القدس الإله الواحد. سمعنا في إنجيل الرب يسوع في هذه العشية أنه يأمرنا ضمن ما يأمرنا بعدم الإدانة، والآية المشهورة المعروفة: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي به تدينون تدانوا، وبالكيل الذي به تكيدون يكال له. وجدت برضو موضع آخر يقول: لا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم. الحقيقة خطيرة الإدانة مرض منتشر جدا فينا وفي جميع الناس، قلما ينجو من هذا المرض إنسان، حتى الناس الروحيين اللي هم متعبدين وخدام وغيركم يعني. وعشان كده عايزين بنعمة ربنا النهاردة نفحص شوية في خطية الإدانة وتصرف بعض القديسين بشأنها ونصايحهم لينا، علشان خطية الإدانة البعض بيشبهوها بالثعبان اللي كل يوم يلتهم البيضة اللي تبيضها الفرخة أو البيضة. خطية الإدانة بتلتهم الفضائل أو أجر الفضائل أولا بأول، بتضيع أجر الإنسان دون أن يشعر، يسرق. ولا يخفى عليكم أن الإنسان المتواضع ما يدينش غيره، أو الإنسان اللي عارف نفسه اللي عارف ضعفه كويس ما يدينش الآخرين. وأعتقد أن كثيرين منكم يعرفوا القصة المشهورة عن القديس مقريس الكبير. وقت أن كان أبا لآلاف من الرهبان، بيقول حدث أنه كان فيه أحد الرهبان المتوحدين يعني مسكن لوحده، سمع عنه أمر شنيع، يعني إشاعة حوله أنه في خطيئة صعبة أو يعني عملها أو بيمارسها. فهو لما سمع بيقول لم يرد أن يبكته، فابتدى بعد كده الرهبان يبلغوه، يقولوا له ده أبونا فلان بيعمل الخطير الوحش شديد، ويسمع من من آخرين يعني. فكان يجاوبهم يقول لهم: حاشا لأخينا المبارك من ذلك، لا تصدقوا هذا الأمر، مع أنه كان سبق وسمع بالخطيئة دي يعني عن الأخ ده. فكانوا يتكسفوا يمشوا، لغاية لما بيقولوا في ذات اليوم بعض الرهبان شافوا امرأة داخلة عند الراهب ده، ودخلت قليت فعلا هو أغلق الباب، فبرضو راحوا ما قدروش يحتملوا أكثر من كده، فراحوا للقديس أبو مقاش الكبير وقالوا له إحنا قلنا لك قبل كده وإنت قلت لنا ما تصدقوش، تعالى شوف بنفسك على الطبيعة. فهو طبعا شاف نفسه يعني زي أمام الأمر الواقع، فخرج معاهم ورفع قلبه لله، طبعا ماشي في السكة بيصلي يقول: يا رب استر علينا وتوبنا كلنا وكده يعني، وكلنا خاطئين وكلنا ناقصين وكده. فأول ما اقتربوا من قلاية الأخ، أبو مقار قال لأولاد الرهبان قال لهم: انتظروني هنا وأنا أروح أخبط عليه الأول وبعد ما أدخل أبقى أخليه هو إيه أقول لهم ده الإخوة، أقول له جايين الإخوة يسلموا عليك تدعيهم يدخلوا. قالوا له ماشي. فانتظروه وبعدين أبو مقار دخل كأنه بيزور وبيسلم عليه، فهو ما فتح الباب وشاف أبو مقار ارتبك، فهو إيه بكلام لطيف يعني أضاع منه الارتباك، قال له أنا جاي أسلم عليك وأسأل عنك وكده، وتم واقف إيه بره. فأما وقف بره قليلا راح الأخ دخل وخبى الامرأة تحت المبول اللي كان بيخبز فيه، وبعدين قال له اتفضل. فراح القديس مقار دخل وراح قاعد فوق المبول، هو شعر بروح الله ان هي في المكان دي، فرح قاعد فوق المجور وابتدى يكلم الاخ ده في امور تانية وكده، وقال له الاخوة جايين يسلموا عليك ويقولوا مش بيشوفوك في الكنيسة يعني مدة اسابيع وكده، فجايين يسلموا عليك، فقال لهم يتفضلوا. طبعا الاخ اطمن والمقار اطمن ان دخول الاخوة ايه مش هيحدث اي يعني ضرر. فراح الراهب استدعاهم فدخلوا وبقى يبصوا ببعض وبصوا في المكان، ويبقى لا يعني مش كبير ما لوش حاجة خالص، واتكسفوا انهم يقولوا لابو مقار الكبير ايه قوم نفتش تحت المجهول اللي انت قاعد عليه، لانه كان اب شيخ كبير وقور، اتكسفوا يقولوا كده. فبعد كده ايه استأذنوا وانصرفوا. بعد ما هم انصرفوا برضه ابو مقار الكبير ايه قال له عن إذنك بقى، وبرضو إيه رخر هينصرف. فبعد ما خرج وخرج معها الراهب يودعه يعني، راح أبو مقار قال له يا أخي على نفسك أحكم قبل أن يحكموا عليك، لأن الحكم هو لله، على نفسك أحكم قبل أن يحكموا عليك لأن الحكم هو لله. يقول أنا حتى نفسي مع أني أب البرية وكده أنا برضو ما أحكمش، انت تحكم على نفسك لان الحكم ليك وربنا بس. فبيقول بعد ما كده خرج ابو مقار والاخوة سبقوه، سمع صوت الله قال له طوباك يا مقار لانك صرت متشبها بخالقك تستر العيوب مثله، زي ما الله بيشوف الخاطئ ويستر عليه برضو كان هو متشبه بالله انه يشوف وكأنه ما شافش ويسمع وكأنه ما سمعش حاجة خالص، كان ديت اسلوبه يعني يشوف حاجة بعينه وكأنه ما شافش، ينساها قصدا منه ويسمع اخبار وحشة وكلام وحش وكأنه ما سمعش. حتى في مثل عامي يقولوا ايه طباك يا ابو مقار غطيت الخطية بالزبدية المجهولة. وكان مرة برضو واحد من الرهبان الشبان راح له وقال له قول لي كلمة منفعة، قال له لا تفعل بأحد شرا ولا تدن أحدا، افعل هذين وانت تخلص. قال له انا عايزك بس وصيتين تحطهم في بالك، ما تفعلش باحد شر وما تدينش حد. طبعا الوصيه دي كانت للاخ ده بالذات، يعني دايما كانوا الاباء بالهام الروح القدس لما تلاميذهم يروحوا لهم يقولوا تلميذ يقول لي كلمه منفعه، يقول له كلمه منفعه مختصره، الكلمه دي زي روشته بتناسب المرض اللي عند الايه الاخ ده، لكن لو راح لواحد تاني بيقول له كلام تاني بروح الله. فقال له احفظ هذين الاثنين فقط وانت تخلص، لا تفعل باحد شرا ولا تدن احدا. وفي عظه برضه للقديس ابو مقار انه كان حريص جدا تجاه الخطيه دي، انه ما يدينش حد ابدا ولا في فكره حتى، مش بس بالكلام ولا في فكره، ففي عظة، وكانت العظة الأخيرة يعني قبل أن يحكوا لأولاده، قال لهم كده ضمن العظة: لا تقبلوا في فكركم أن تصور أو تصوروا في كلامكم أي إنسان أنه شرير، لأن بطرس الرسول قال: أما أنا فقد أراني الله ألا أقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس. وبعد كده قال لهم إن برضو الرسول لبولس في رسالته لتيتوس يقول: كل شيء طاهر للطاهرين. فالإنسان القديس يشوف الناس كده، وبرضو قال لهم ان كل شيء للأعمى ظلام، يعني لو إنسان لابس نظارة سودة بيشوف كل الحق. فقال لهم كده يعني كل شيء طاهر للأطهار، والقلب النجس ينجس كل أحد. الرب عتقنا من غواية الشيطان، فلا نعود نستعبد أنفسنا بسوء رأينا أو سوء تصرفنا. يعني ربنا حررنا من الخطيئة ومن عبودية الشيطان، فالإنسان لما بيقبل فكر الإدانة بيستعبد نفسه إيه مرة ثانية للخطيئة، وينخدع من عدو الخير. في قديس آخر اسمه القديس أغاثون. القديس أغاثون برضو قيل عنه لما كان يشوف واحد بيخطي، شوف بعينيه واحد بيخطي، فهو مش عاوز يدينه، فيهرب ازاي من الخطيئة ديت. فكان لما يضطرب قلبه من الخطيئة اللي هو شايفها بعينيه يقول لنفسه: يا أغاثون انت ما تعملش كده، انت ما تعملش كده، ما تعملش انت كده. يعني يوصي نفسه يقول له: طب انت اهتم بنفسك يعني لألا تكرر نفس الخطأ. فيقول لما كان ينتهر نفسه بالقول ده كان يستريح، يستريح من الحرب بتاعت العدو اللي بيها ايه يدين الاخر. وبرضو القديس يوحنا القصير كان بيقول قول مماثل واعظم من كده كمان، لما كان يشوف واحد بيخطي في ذات الفعل وشايفه بعينيه كان يقول لنفسه كده، يقول: أخي يخطئ اليوم وغدا ربما يتوب، أنت ممكن بكرة تخطي وما تتوبش، في احتمال أنك ما تتوبش. فكان لما يشوف واحد بيخطي ما يدينهوش ويدين نفسه، رغم أنه في الوقت ده ما يكونش بيخطي، يبرر المخطئ ويخطئ إيه ذاته في حالة ان هو غير مخطئ عشان ما يدينش الاخرين ويدين نفسه. وربما برضو دي مشابهة للقول بتاع المؤمن الكبير: على نفسك احكم. يعني هو يحكم على نفسه حتى ما يحكمش على غيره، رغم انه بيشوف غيره بيخطئ. وفي مرة قول في البستان بيقول أب كان مريض، فهو مريض بينقلوه في الدير لمكان فيه أباء مرضى زي يعني يبقوا رائدين مع بعض، وبيبقى فيه رائد بيقرأ لهم من أقوال الأباء أو من الكتاب المقدس أو كده. فهو في بيت المرضى زي مستوصف يعني صغير كده أو معزه، راهب بيقرأ لهم قصة يعقوب لما ابن يوسف كان في مصر وبقى هو المسؤول عن القمح والمجاعة في كل مصر، ولما كان حجز شمعون عنده وبعت العشرة وقال لهم لازم تجيبوا التسعة، وقال لهم تجيبوا أخوك العاشر بنيامين. وابتدى ايه يعقوب يقول: يوسف مفقود وشمعون كمان غايب وكمان عايزين تاخدوا بنيامين. فراح شيخ من المرضى اللي راقدين علق على العبارة دي اللي قالها يعني يعقوب أبو الأباء، قال له يعني مش مكفينك تسعة؟ طب ما هو يعني أفرج شمال، ما مش مكفينك تسعة. فراح الأب الثاني ده اللي هو محتفظ من خطيئة الإدانة، قال له أسكت أيها الشيخ، إن كان الرب برره لأنه أبو الأصباط إحنا ندينه، يعني اعتبر أن القول ده من الراهب الشيخ المريض ده إدانة لمين؟ ليعقوب أبي الآباء. فقال له أسكت أنت مالك، تقول ليه عنده تسعة ولا عنده عشرة؟ قال يعني مش كفاية اللي عندك، يعني زعلان على. فكانوا الآباء حريصين من جهة هذه الخطيئة جدا. القديس موسى الأسود برضو قصة معروفة ونقولها تاني عشان ننتفع. كان أحد الثمانية الآباء الكبار اللي يكونوا المجلس اللي هو مسؤول عن البرية كلها، برية اللي هي اسمها برية الإسقيط اللي هي وادي المطلوب دلوقتي أو شهيد. فاجتمع المجلس عشان يدين أحد الرهبان يحاكمه يعني على خطية حصلت منه. فكان الأنبا موسى في المغارة بتاعته، فلما ما جاش رغم انه مدينه خبر بالميعاد والمكان اللي فيه الاجتماع وتأخر وما جاش وقاعدين منتظرينه، راح له القسيس بتاع البرية وقال له الآباء كلهم قاعدين منتظرينك وعايزين ايه، يبتدي يكلمه في الموضوع منتظرينك كما تيجي. فقال له انا مش عايز اروح. قال له لا لازم تيجي ده هم منتظرين. قال له طبعا يا حاج. فراح القديس موسى الأسود خرج من قليته وراح جاب شوال وحط فيه رمل، وحط الشوال الرمل على ايه؟ على ظهره، وخرم الشوال خرم كده صغير. وبعدين راح للأباء، فالأباء شايفونه جاي وشايل شوال على كتفه، قالوا بيقولوا في بالهم يعني ده وقت شير، يعني احنا جايين نجتمع ما ايه اللي شايله على كتفه. واحد منهم اصغر منه في السن قال له عنك يا ابي ايه اللي انت شايله وتعب نفسك فيه، وده شايله من قليتك لغايه كده، ايه الشوال ده فيه ايه؟ قال له ده فيه خطيتي، الشوال ده فيه خطيتي، وزي ما انتم شايفين هي ايه الشوال مكؤوف، فخطيتي انا مش شايف بتسسب ورايا وانا مش شايف، وجاي عشان احاكم واحد غيري على خطيتي. فراح انتفعوا من الايه؟ من القول بتاعه وانفض المجلس من غير محاكمة وغفروا للأخ، قالوا له خلاص يبقى أنت يا عم إيه مسؤول عن نفسك، وأنت ده أمر يخصك ويخص ربنا ما يخصناش إحنا، وانفض المجلس بدون محاكمة للأخ. هذه خطاياي تجري وراء ظهري دون أن أراها، وقد جئت اليوم لإدانة غيري على خطاياه. وبرضه في قول للقديس موسى الأسود يقول أربع أمور يحتاج إليها العقل دائما، خدوا بالك لأن القول ده حلو أوي. الصلاة الدائمة بسجود قلبي، الصلاة الدائمة بسجود قلبي، سجود قلبي يعني السجود بالروح، يعني مش في أي وقت، مش في أي وقت الإنسان مطالب بالسجود أو مش ممكن السجود في كل وقت وفي كل مناسبة، لكن ممكن السجود الإيه القلب الخضوع يعني لله. نمرة اثنين محاربة الأفكار، الأفكار الشريرة يعني اللي تخطر على الذهن. ونمرة ثلاثة أن تعتبر ذاتك خاطئة. ونمر أربعة ألا تدن أحد. الصلاة الدائمة بسجود قلبي ومحاربة الأفكار الشريرة، أن تعتبر نفسك خاطئا وألا تدن أحد. نلاحظ أن الأربع وصايا دول فيهم وصايا إيجابية ووصايا سلبية، يعني هم بيكملوا بعض، بيخليك دايما في صلاة وسجود قلبي طب أوقات الواحد إيه مش هيقدر يصلي على طول، فيجي الفكر الشرير يحاربه، لما يجي حارب الفكر. طب لما ممكن الفكر يحاربك بخطيئة أو ممكن يحاربك ببر ذاتي، يقول لك ده أنت ما فيش حد زيك في القداسة، يبقى هنا يقول أن تعتبر نفسك خاطئا. في نفس الوقت لما الفكر يحارب الإنسان بالبر الذاتي يبتدي يدين غيره فيقول له ألا تدن أحد. يعني تقريبا الأربعة بيكملوا وصية واحدة متكاملة. ولو قول أيضا يقول إن دنا نفس أنفسنا رضي الديان عنا، لأنه كصالح يفرح بتوبة الخاطئ ويرفع عنه وزر خطايا. إن دنا أنفسنا رضي الديان عنه. في قديس اسمه أنبا إشعيا الإسقيطي، وده كان أب رهبان وله نصايح للمبتدئين من الرهبان. القديس إشعيا الإسقيطي ده برضو بينصح المبتدئين في الحياة الرهبانية، يقول لهم إن سمعت أحدا يدين آخر فلا تستحي منه أو توافقه، لئلا تغضب الله، بل قل له باتضاع اغفر لي يا أخي لأني أنا شقي وهذه الخطايا التي تذكرها أنا منغمس فيها ولست أطيق سماعها. واضح؟ يعني أنت صحيح ما تدينش ده كويس، وكمان إن شفت واحد بيدين ما تسكتش، بس بتواضع وبحكمة تقول له يا فلان سامحني، الخطايا اللي بيدين الأخ الغايب ده عليها دي أنا ما بحتملش أسمعها لأن اللي بعملها هي نفسها. يعني القول ده له فائدتين، الإنسان بتواضع يقول ده أنا بعمل نفس الخطايا دي، وفي نفس الوقت بيخلي اللي يدين ده إيه ينتبه لنفسه يقول له يعني ما تدينش غيرك بس بلطف. ولو قول آخر يقول لا تقبل أن تسمع ضعفات أخيك أو تلومه وإلا فأنت هالك. لا تقبل أن تسمع ضعفات أخيك أو تلومه وإلا فأنت هالك. حتى مجرد السماع واحد يقول تعالى ده فلان كذا وكذا وقال عليك، تسمعش، ممكن يتسلل إليك الشر إلى قلبك وتحقد عليه أو تدينه في قلبك أو أي حاجة. أن تسمع ضعفات أخيك أو تلومه وإلا فأنت هالك. طبعا الإنسان اللي بيقدم توبة عن الخطايا مش هيهلك، لكن ممكن القضية دي تبقى طابع فيه، يبقى باستمرار إيه رصيده بينقص ففي الآخر يهلك. لو قول آخر يقول إذا أساء إليك أخ وجاء آخر وعاب فيه أمامك، يعني واحد غلط فيك وجاء واحد تاني وابتدى يعيب في اللي غلط فيك، فاحفظ قلبك لئلا يتجدد فيه ذكر الشر الذي أساء به إليك ذاك. يعني هيجي يذم في اللي قبل كده غلط فيك، فده هيثير فيك الخطية بتاعت تذكار الموت، تذكار الشر الملبس الموت زي ما بنقول في صلاة الصبح، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فهم خبيث، ومن أهو هي دي تذكار الشر الملبس الموت. يعني إن واحد عمل لي شر أنا أنسى، مفروض إن أنا أنسى الشر وسامحه خلاص وقلبي مفهوش حاجة، ممكن يتجدد في تذكار الشر اللي حصل من زمان، ده يلبس للموت تذكار الشر، لأنه هو بيثير الحقد في القلب وعدم الإدانة، وعشان كده بعدها على طول يعني دي صلاة الصلح اللي فيها القبلة الشماس في المناسبة دي، وتقبله بعضهم عشان ما يكونش واحد في قلبه إيه حاجة الواحد، ولأنه إذا تقدم للتناول وهو في قلبه تذكار الشر يبقى مدان، يبقى مش مستحق للتقدم. لازم يتقدم بقلب طاهر. عشان كده الشماس يقول صلوا قبليها، يقول صلوا من أجل السلام الكامل، يعني الصلح والمحبة بينكم وبين بعض، والقبلة الطاهرة الرسولية يعني حسب وصايا الرسل، القبلة الطاهرة يعني قبلة ما فيهاش الشهوة. وبعدها بعد تذكار الشهر النص نوتي الأول يقول لصلوا من أجل السلام الكامل، والثاني يقبل. له برضو قول آخر: إذا انشغلت عن خطاياك وقعت في خطايا أخيك، إذا انشغلت عن خطاياك وقعت في خطايا أخيك، من لا يدين أحد فقد استحق الفرح، الفرح الروحي يعني. إن قلت إن فلانا صالح وفلانا شرير أخربت نفسك، لا ده فلان ده كويس، لا فلان ده كذا، بالعكس كده يقول تخرب نفسك. حتى المديح برضو الواحد مفروض ما يمدحش الآخر لألا يصير عليه الشياطين. يعني مش بس الاختياق والذم وحش، وفرض واحد غايب يقول لا ده فلان ده كويس، ده في كذا كذا كذا، لما بنقول على كده بنصير الشيطان عليه انه يروح يحاربه ويوقعه الخطيه. او تكون النتيجه ان احنا مدحناه بنوع من التسرع، فيجي بعد كده يظهر منه اي خطا بشري، فالواحد يجي يقول لا ده انا كنت فاكر انه كذا وكذا، ده هو فريق كذا وكذا. فالواحد ما يتسرعش لا في الذم ولا في المدين. حتى القديس بابا كرولوس السادس له قول برضه حتى في المدين، يقول يا ابني لزم ولا تشكر قبل سنة وست أشهر، لزم ولا تشكر قبل سنة وست أشهر، يعني تتسرعش في الحكم. في برضو قول يقول لا يوجد أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل أمر. والقول ده كان لأب رهبان في تجمع رهبان اسمه نتريا، نتريا دي تبع البحيرة طبعا محافظة دمنهور. فمرة البابا ثيوفيلوس البطرك راح له، وطبعا كان أب كبير قوي في السن وفي الرهبنة، فبيقول له قل لي أحسن حاجة وجدتها في البرية يعني طوال حياتك دي، يعني اختبار، يعني أعظم اختبار طلعت بيه. قال له أعظم حاجة إن الإنسان يدين نفسه ويأتي على نفسه بالملامة في كل شيء، عكس اللي بيحصل يعني مننا. لا ده يقول أعظم حاجة شفتها إنه كل حاجة غلط وتحصل واحد يلوم نفسه ويلومش غيره، يقول في قلبه أنا السبب، أصل أنا اللي قصرت، أصل أنا اللي غلطان. حتى لو كان غيره اللي غلطان يقول لا وغيره دي، ما أنا لو أنا كذا ما كانش غيري عمل كده. فقال أحسن حاجة شفتها طول حياتي إنه الإنسان يلوم نفسه في كل شيء، لا يوجد أفضل من أن أرجع بالملامة على نفسي في كل أمر. في قصة عن أب متوحد اسمه القديس مرقس المصري، كان متوحد، وكانوا في ذاك الوقت المتوحدين من شدة تمسكهم بالوحدة حتى الكنيسة ما يرحلهاش، يحب الوحدة يعني. فكان يجيله أسيس يعمل له قداس في القلاية بتاعته وينوم. ففي مرة القديس مرقس المصري ده هو راح له واحد قال له يا ابونا مرقس قسيسك فيه ريحة الخطية وما تخلوش يعمل لك قداسات تاني. فراح القديس مرقس رد على اللي قال له كده، كان يعني شاب طايش
قال له أيها الولد جميع الناس يطردون الجيف والنجسات والأوساخ خارج بيوتهم، أما أنت فقد أدخلتها إليه. لأنه ما قال له أسيسك له ريحة الخطية ما تخلوش يقدس عندك، بقول أنت أنا عايز قليك تبقى نظيفة وقلب نظيف، الناس بتطلع الوساخة من بيتها، أنت الوقت بتدخل الوساخة عندي، يعني هتدخل، أنت بتحاول أو الشيطان استخدمك أنه عاوز يدخل الخطية، خطية الإدانة أو الحقد في قلبي. فبعد كده القسيس لما جه علشان يصلي القداس يعني كالعادة، ابتدى الأب يتحارب بالأفكار اللي قيلت عن القسيس، لكن هو رفضها وراح استقبل الكاهن بكل مودة وترحاب وكده، وكأن ما فيش يعني غلب الفكر الشرير وكأن ما فيش في قلبه حاجة خالص. فبعديها من ذهب، واحد بيطلع مية بالدلو الذهب من البير اللي هو محفور في الذهب، بس الإنسان اللي بيطلع المية ده مريض بالجذام، والراجل المجذوم ده بيطلع المية من البير الذهب بالدلو الذهب ويحطها ايه في المكان يعني اللي بيطلعه منه. فبعد ما صحي قاعد يتأمل، وإيه الرؤية دي؟ أنا مش فاهم لها معنى، إيه بير ذهب ودلو ذهب ومية وراجل اللي بيطلع ده مجذوم؟ فروح الله قال له الأسيس خاطي، يبقى زي الإنسان المريض بالجذام ده، بس هو بيمارس عمل مقدس زي الذهب وبيطلع مية زي الأسيس لما بيصلي وبينور الناس بإيه؟ مجسد الرب ودمه. هو مجذم ولا بصحة مش هيأثر على المية، هو ما بيمسش المية، هو بيطلع مية، العيب اللي فيه لا يخصه هو، لكن مش بيلوث الايه البير ولا المية. يعني افرضوا دي بترد على الفكر الشرير، يعني ان الخادم او الكاهن فيه خطية ضر نفسه ضر ناجح، هو بيجيب لنا من المسيح. القديس برضو بخوميوس له قول بيقول لا تحتقر أحدا ولا تدنه ولو رأيته ساقطا في الخطيئة، لأن الدينونة تأتي من تعظم القلب، والإنسان المتضع يعتبر كل الناس أفضل منه. الدينونة تأتي من تعظم القلب، والإنسان المتضع يعتبر كل الناس أفضل منه. بأي حق تدين عبدا ليس لك؟ هو لمولاه والرب قادر أن يقيمه. عبد وحش لكن هو وحش لسيله، كويس لسيله تمالك. بأي حق تدين عبدا ليس لك؟ هو لمولاه والرب قادر أن يقيمه. له قول آخر برضه يقول مكروه قدام الله ذاك الذي يكرم نفسه ويرذل أخاه. بمكروه قدام الله الإنسان اللي يبرر نفسه إيه ويرذل أخاه. برضو قول آخر يقول الذي يلوم نفسه في كل شيء يجد رحمة أمام الله. الذي يلوم نفسه في كل شيء يجد رحمة أمام الله. تشبه بالعشار لئلا تدان مع الفريسي. تشبه بالعشار
لألا تدان مع الفريسي. والعشار عمل ايه؟ دان نفسه. والفريسي برر نفسه رغم انه كان بيعمل اعمال حسنة، لكن العشار يقول عنه الرب يسوع انه خرج مبررا دون ذاك. في قديس اسمه القديس برسونوفيوس برضو، ده اب رهبان عاش في المنطقة بتاعت غزة زمان، برضو له قول يقول ان اتضعت فالرب يطرد الشيطان عنك، لذا يجب ان تلوم نفسك كل حين. طبعا برضو ملامة الذات ديت نوع من الاتضاع، فالإنسان المتضع لما يلوم نفسه الله يطرد الشيطان عنه. برضو قول آخر لي يقول أشرف أعمال الرهبنة أن يحتقر الإنسان نفسه دائما ويرد اللوم عليها، شبيهة بالقول بتاع أب رهبان نتغير. فراح واحد سأله، يعني القديس برسونوفوس لما قال أشرف أعمال الرهبنة هي أن يحقر الإنسان نفسه دائما ويرد اللوم عليها، فراح سأله قال له ما معنى تحقير النفس؟ يعني الواحد يحتقر نفسه يعني؟ فقال له أن ترى كل الخليقة أخير منك، حتى البهائم أفضل منك، وتعلم أنها لن تدان. يعني طب واحد يقول طب ازاي البهائم أحسن مني؟ يقول أصل البهائم ربنا ما ادعاش وصية وخلفتها، فهي مش هت إيه؟ مش هتتعاقب، لكن الإنسان خالف. قصة أخرى عن اثنين رهبان كانوا في نعمة وعايشين مع بعض، وكان الروح القدس بيخلي كل واحد منهم يشوف النعمة اللي على أخوه، يشوفها عيانا يعني بمنظر معين يعني. ففي يوم من الأيام واحد منهم معدي رايح الكنيسة، شايف راهب يوم الجمعة الصبح بيأكل، هو راح الكنيسة شاف يعني مرة على الألايك راهب شايفه بيأكل، وكان يوم الجمعة الصبح. فقال له يا ابونا فلان النهاردة ايه؟ قال له النهاردة الجمعة. قال له ده انا فاكرك ناسي. طب وانت ما عارف النهاردة الجمعة؟ مش الجمعة الصبح بتأكل يوم الجمعة الصبح؟ بس ما قالوش غير كده ومشي. أما شافوا أخوه لقى النعمة اللي بيشوفها كل يوم عليه مش موجود، فرقته النعمة. فقال له تعال انت في حاجة عملتها النهاردة؟ قال له حاجة ايه؟ قال له يعني ما فيش اي خطية عملتها. قال له لا ما عملتش حاجة. قال له افتكر كويس، شوف يمكن انت ناس افحص ذاتك. قال له ما عملتش حاجة. قال له لا فقط. قال له انا ما فيش حاجة غير اني ابتدى يفتكر يعني. قال له شوف عديت على واحد من الاباء لقيته بيفطر، فقلت له ده النهارده الجمعه ازاي انت بتاكل الصبح يعني؟ قال له النعمه انا كل يوم بشوفها على وشك، النهارده مش شايف النعمه على وشك. قال له يبقى بسبب الايه القول ده فعلا، وانا غلطان، انا مالي بياكل الجمعه الصبح ولا ياكل السبت، انا مالي. قال له طيب اتعب معايا اسبوعين عشان اقدم توبه في الاسبوعين دول عن الايه عن الخطيه. وفعلا بعد الاسبوعين رجع ابصر النعمه، رجع للاخ تاني. معناها ان خطيه الادانه بتحرم الانسان من النعمه، وده برضه اللي بيقوله الرسول يقاوم الله المستكبرين واما المتواضعين فيعطيهم نعم. برضو قصة شبيهة، يقول أخ راح لأخ، كلمة أخ في البستان يعني راهب،
وجرى بينهم كلام بخصوص أخ آخر ثالث لا يحفظ الطهارة, يعني مغلوب من أنواع معينة من خطية النجاسة. فلما اتكلموا بخصوص الأخ الثالث وبعد ما انتهى الحديث وكل واحد راح قليته, واحد منهم تعب قوي في ضميره وما لقاش التعزية اللي بيلاقيها في القلاية زي المعتاد أو النعمة اللي بتسهله الصلاة والقانون الروحي, وبقى تعبان وضميره تعب ومش عارف يعمل حاجة من القانون بتاعه. فقال السبب هو الكلام الرديء اللي أنا اتكلمته مع أبونا فلان. طب حاول يصلي تاني كده برضو ايه مش لاقي راحة ولا سلام. قال ما فيش حل غير اني امشي. فساب القلاية وراح للاخ تاني اللي اتكلم معاه وقال له يا ابونا فلان, قال له نعم, قال له سامحني اخبر لي انا ما سمعتش عن فلان اللي هو التالت ده ولا حاجة, واعتبر كل الكلام اللي انا قلته لك ده انا غلطان في حقه وانا ما سمعتش ولا حاجة. فراح برضو الاخر قال له وانا كمان ما قلتش حاجة ولا سمعتش حاجة, واللي قلته برضو انا غلطان وسامحني برضو انا لا قلت حاجة ولا سمعت حاجة. وبعد كده انصرفوا وقول كل واحد منهم رجع ايه قليته لقى الراحة والنعمة والعزاء زي الاول. في قديس اسمه يوحنا السينائي وده كان عايش برضه في منطقة دير سانت كاترين, يعني قبل ما هو كان اسمه زمان دير تور سينا, ما كانش اسمه دير سانت كاترين. فالقديس يوحنا السينائي ده منسوب يعني للمنطقة اللي هناك, وكان قديس عظيم متوحد قوي, كان في البرية الداخلية يعني بعيدة قوي عن الدير يعني مسافة. ففي يوم راح زاره راهب, اما زاره بيقول له زي الاباء وزي الدير وكده وكده, يقول له بخير بصلواتك وكلهم بخير والحمد لله, يعني سأله كم سؤال قال له الحمد لله. وبعدين راح سأله بخصوص اخ كان مغلوب من خطية معينة ومشهور يعني له سمعة وحشة في خطية معينة, فقال له وفلان اخباره ايه؟ قال له صدقني ابي لسه برضو نفس الكلام اللي بيتقال عليه, هو برضو بيتقال عليه, ما سمعناش يعني انه بطل الحاجات اللي الناس بيتكلموا عليه فيها دي. فراح القديس يوحنا السينائي اما سمع كده قال اوف, ما قالش غير اوف بس, ويقول لما قال اوف بعديها حصلت له دهشة زي يعني خرج عن ستة او خرج عن عقله تاه يعني. فلما حصلت له الستة دي او الدهشة وهو قديس كبير ومتوحد عظيم يعني لسنوات طويلة, يقول بعديها على طول هو وغايب الوعي شاف رؤية, شاف الرب يسوع مصلوب على الصليب والملائكة بتسبحه ولص اليمين ولص الشمال مصلوبين جنبه. يقول لما شفت الملائكة بيسبحوا الرب المصلوب أنا تقدمت لإيه؟ لأسجد للرب. فراح الرب كلم واحد من الملائكة بغضب وقال ابعدوا ده عني, ده ما يسجد ليش لأنه اغتصب الدينونة مني. قول أنا لما سمعت كده ارتعبت من الخوف ولقيت ملاك أبعدني سكنه أبعدني وأنا مرتعب وبأهرب المكان اللي كنت فيه. رحت طالع من الباب, أما وأنا طالع من الباب بيقول الباب مسك في الثوب اللي أنا لابسه في الرؤية يعني, فأما شفت الباب مسك في الثوب أنا سبت الثوب وطلعت عريان من الخوف, وبعد كده فتح عينيه. أما فتح عينيه
والراهب لسه قاعد جنبه اللي كان بيكلمه تذكر انه هو شاف رؤية وانه دي مش حقيقة يعني. فراح قال للراهب قال له ما أردأ هذا اليوم علي. قال له ليه أبونا؟ قال له عدمت ستر الله علي. قال له يعني عدمت ستر الله عليك؟ راح قال له ايه الرؤية اللي شفت. قال له التوب اللي أنا فقدته في الرؤية دي هو ستر الله علي، الله ساتر على عري. يقولوا بعديها قعد 7 سنوات يجاهد في البرية مع أنه متوحد وبدموع ولا يأوي تحت سقف ويقول يا رب اغفر لي خطاياي أني أنا أخذت الدينونة وأنت وحدك الديان، لغاية لما الله افتقده برحمته وشاف رؤية تانية الرب بيقول ادوله الايه التوب بتاعه. وبعد ما حكى لهم القصة التانية دي اللي فيها الرب رديله توبه يقول بعدها بأيام قلائل ثنانية فالرهبان بقوا دايما يحكوا ايه القصتين بتوع القديس يوحنا السينائي ويقولوا القول اللي قاله الروح القدس بفم القديس بطرس في رسالته إذا كان الصديق بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران. لأنه طبعا القديس يوحنا السينائي ده كان قديس كبير عظيم جدا عندهم يعني. في قصة برضو ظريفة وحلوة عن قديس اسمه القديس بيمن، ده برضو أب رهبان وحكيم جدا في الحياة الرهبانية. وكان مرشد للرهبان حتى اللي أكبر منه في السن. القديس بيمن ده سكن مرة في مكان وكان جنبه راهب ساكن مجاور لي يعني. ففي يوم هو كان ملاحظ ان الراهب اللي ساكن جنبه ده يعني متهاون في حياته وخلاصه. فبيقول في يوم شفت امرأة بايت عنده في القلاية وبالليل سمعت زي ما يكون صوت ان المرأة بتلد، صوت يعني واحدة بتتمخض من ألام الولادة وكده. فيقول فبنا حسيت انه ايه استشعرت يعني من الأصوات ان هي حان وقت الولادة ولدت. فبيقول لما قالوا التلميذ بتاعه قديس بيمن كان عنده جرة نبيل، كان في ذاك الوقت طبعا الوقت ده ما فيهوش لا شاي ولا قهوة ولا مشروبات ولا حاجة، وكانت الحاجة الوحيدة اللي يشربوها الرهبان النبيت، وكان غير مصرح ليهم بأكثر من 3 أقداح نبيت، وقدح النبيت صغير كده قد فنجان القهوة بتاع زمان صغير قوي عشان برد يعني بالليل أو كده. وكانوا طبعا يأكلوا المطحنين يأكل خبز وملح فممكن إيه 3 أقداح نبيت يعني في اليوم معه. فكان عنده جرة نبيذ القديس بيمن، فقال لتلميذه خد جرة النبيذ دي وخبط على الايه الراهب اللي جنبيه واديها له لانه هو في حاجة اليها اليوم. طبعا ايه عيب على التلميذ يقول له يراجعه يعني يقول له يعني عشان ايه وشمعنا النهاردة وكده يعني واديها له ليه. قال له حاضر. راح خبط لوكا فتح له قال له ابي يسلم عليك وامرني ان احضر هذه الجرة من النبيذ قائلا ان الاب القديس المجاور لنا في حاجة اليها اليوم. قال له هو قال لك كده هو اللي ادها لك؟ قال له طيب اشكره. خد جرة النبيذ يدوكها ايه؟ قال له طب انا ساكن جنبه مدة ما بعتيش ولا حاجة، ده يبقى هو فهم ايه الموضوع، وخصوصا ان هو شافها قبل كده يبقى هو فهم ان هي وولدته في حاجة يعني للنبيذ عشان يخويها وكده. فيقول من ذلك الوقت ده الراهب دهوت وراح للقديس بيمن واعترف عنده وأخلف سبيل المرأة، وبعد كده بقى بيجاهد ومهتم بحياته وخلاصه، وصار يتردد على القديس بيمن باستمرار يعني يعترف ويسترشد بيه. فده في الحقيقة فعل مقدس، مش بس الإنسان ما يدينش المخطئ وكمان يحسن إليه ويخدمه كما لو كان قديس، يعني يقدم المحبة، يعني وصية المحبة ما فيش أي عائق يمنع عن إن احنا نمارسها، حتى لو كان إنسان خاطئ وسمعته وحشة برضه نقدم له المحبة. وهو نفس القديس بيمن مرة برضه تلميذ بيسأله قال له أنا لما بشوف يعني واحد سمعته كويسة ومجتهد وخلاص ويديني قليك بفرح بيه وبأحسن إليه وأقدم له كل اللي يطلبه أكتر من اللي يطلبه فرحان بيه، عايز أديله كل حاجة. قال له لكن لما بيجيني واحد سمعته وحشة ببقى كده مش قابله ومش محتمله. فقال له إن عملت مع الراهب اللي سمعته كويسة كده اعمل مع الراهب اللي سمعته حسنة ضعف ما تعمله مع الأول، لأن التاني ده مريض ويحتاج إلى إيه؟ علاج. في قديس اسمه تيموثاوس المتوحد، القديس تيموثاوس المتوحد دهوت مرة يعني كان للأسف متوحد بس برضه ما عندوش خبرة روحية، فمرة سمع عن شاب صغير انه ايه مغلوب من خطية معينة، فرح لرئيس الدير وقال له الراهب فلان ده بيعمل كذا كذا. قال له طب وإيه رأيك؟ قال له رأيي إنك تطرده من الدير. قال له تطرده من الدير؟ قال له آه ده ما ينفعش، ما يقعدش في الدير. بعد ما المتوحد الأب تيموثاوس المتوحد ده عمل كده راح الله سمح إن نفس التجربة اللي وقع اللي كان وقع فيها الشاب الأخ الصغير الحديث في الرهبان وقع فيها الراهب الشيخ الكبير المتوحد، لدرجة انه كان مش قادر يحتمل التجربة وما عندوش صبر ولا يحارب ويقول كاد يهلك من التجربة، كاد يسقط يعني في الخطيئة. فبقى يضرب مطانيات ويقدم توبة وبدموعه يقول يا رب اغفر لي انا خاطئ. فصوت الله قال له اعلم ان التجربة دي اللي انت مستغربها ما اتيتش عليك الا لانك اشرت المشورة الرديئة على رئيس الدير ان يطرد الراهب الشاب الصغير، عشان وانت شيخ وانت كبير تشوف الخطايا بتاعت الايه الصغيرين بدل ما تكون رحوم ورؤوف اديك وقت الخطايا الايه الشباب الصغير. في برضو قول واحد يعني بيسأل أب يقول له هل كل كلام أقوله عن الآخر يعتبر إدانة؟ قال له لا مش كل كلام تقوله عن الآخر يعتبر إدانة أو اختيار، لكن إذا كان كلامك صادر عن انفعال ووجد بالقلب، كلمة وجد دي غريبة شوية، يعني وانت بتتكلم عن الشخص ان كان في اقل انفعال في قلبك او اقل شعور بعدم المحبة في قلبك نحو الشخص ده يبقى ده الكلام بتاعك يبقى ده، لان ممكن واحد بيقول معلومة عن آخر مش بقصد الإدانة لكن ضروري ان المخاطب يعرف المعلومة دي. واحد منكم يقول طب ازاي؟ افرض مثلا واحد بيعترف عند أرض الاعتراف بتاعه، وفي الاعتراف المعترف بيقول له فلان بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، أرض الاعتراف لازم ايه؟ هينصحه او يرشده بخصوص تعامله مع الاخ اللي بيشكي منه او اللي بيقول انه بيسلك بيتصرف كذا كذا. لازم طبعا هيبتدي يشرح له شخصيه الايه الشخص الثاني عشان المعترف ما يتعبش منه او فيما بعد ما يشكيش منه. فهنا مضطر ابدا يعترف يقول لا ده فلان اصله طبعه كذا وكذا وكذا وكذا، وانت ما تاخدش عليه مثلا ده هو انسان اصله هو كذا كذا. هل أب الاعتراف هنا لما بيجيب سيرة الأخ الغايب هل دي تعتبر إدانة؟ لا. أو افرضوا أنه في واحد مثلا مشهور بخطية معينة وهو عاوز ينبه ابنه لألا يتعرض لإساءة أو ألم من الأخ اللي هو المشهور بالخطية المعينة، فبيقول له خد بالك إذا حصل كذا كذا فلان ما تقولوش غير كذا، إذا فلان عمل معاك كذا قوله كذا. دي ما تعتبرش إيه؟ ما تعتبرش إدانة. زي القديس بولس الرسول لما في رسالة لتيموثاوس قال له إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فاحتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جدا. يعني معلمنا بولس بيقول لتيموثاوس خد بالك من مين؟ من إسكندر النحاس، لأنه قاوم الكرازة وقاومنا في الخدمة، وخد بالك لحسن لما أنت تروح يتكرر معك نفس الشيء. فهل هنا معلمنا بولس قصده إدانة؟ مش إدانة، ده بيبصره. لكن يبقى إيه اللي يخلينا ميز بين إن كان كلامي فيه إدانة أو مفهوش؟ الانفعال والحركة القلبية، ان نشعر باي اقل وادنى احساس من البغضة او الانفعال. انفعال يعني يبقى في ايه؟ نرفزة او غضب او يعني روح منفعل في الكلام. يبقى يقول الافضل في الحالة دي ما يتكلمش حتى ان كان بينصح، يقول لا مدام في انفعال اقفل بقي احسن. لأنه مثلا واحد يقول طب الرب يقول لا تدينوا لكي لا تداني، طب الواحد يبقى الواحد شوف بقى الغلط وكل حاجة يبقى فيها غلط ومحدش بقى يصلح الغلط والغلط يكتر. فواحد من الآباء برضه يقول إن كنت أنت متحقق من نفسك من الخطيئة دي اللي أنت بتدين عليها أو اللي أنت عاوز تعالجها متحقق ومتأكد ان الرب حررك منها اتكلم، وبالاضافة ما يكونش كلامك فيه اي انفعال او وجد او اي مشاعر او احاسيس رديئة. يبقى بتتكلم بوجه خالص. يعني طب واحد بيعمل الخطيئة الفلانية، طب انا اخده على جنب واقول له انت اعمل كذا كذا، طب ما الرب بيقول ان اخطأ اليك اخوك فايه فعاتبه بينك وبينكم، يعني ما عاتبوش على الخطية. إن كانت كلماتك لي فيها رنة المحبة هو هيقبل كلامك، وإن كان فيه اتضاع نغمة كلامك لا هيكون فيها زعيق ولا هيكون فيها انتهار ولا هيحس هو أنك أنت متعالي عليه ولا أنك أنت ناقص محبتك لي. فحتى في العتاب لازم يسمع منك رنة المحبة وان كلامك بيكون هادي. وحتى القديس مار اسحاق السورياني يقول كلمه والدموع في عينيك، يعني انت صعب تصححه لكن بتصححه باسلوب يبقى هو متيقن انك انت بتحبه وانك انت شفقان عليه وان مفيش في قلبك اي
مشاعر رديئة من ناحيته ولا انفعال. إن كان ده مش متوفر اقفل بقك واسكت وقول أنا ولا أنا مين أنا عشان أصحح غيري وأنصح غيري لما أنصح نفسي. زي برضو القديس موسى الأسود يقول مين في بيته ميت ويروح يسيبه ويروح يبكي على ميت غيره؟ طب ما انت كل واحد يبكي على ميته. قالوا يعني الميتك يعني نفسك ميتة بالخطيه، انت تصلح غيرك وتسيب نفسك، نفسك خسران. في كمان حاجه تاني بتوصل الانسان لخطيه الادانه اللي هي الفضول. عشان الفضول يعني الواحد يتدخل فيما لا يعنيه. يعني مثلا واحد يسأل انت بتعمل ايه يا فلان، انا بعمل كذا كذا، يقول له يا اخو ده وحد يعمل كده ودي مناسبه وده وقته وده واجب انك. طب هو لو كان مش متفضل يعني غير متداخل في امور غيره ما وهو ساكت يقول له ليه بتعمل فلان؟ فالفضول او واحد يعدي على حاجه يشوف الحاجه بتاعت فلان يقعد يقلب فيها. طب وانت مال هتقلب فيها يشوف حاجه الله ده كان في شنطته فيه كذا يبقى لازم بيعمل كذا، طب وانت مالك؟ فالفضول يقود للايه؟ للادانه. او واحد بعت لواحد جواب يروح يشوف الجواب يقراه، اما يقراه الشيطان يقول شايف الكلام في الجواب يبقى هو كذا وانت مالك. فالفضول يقود للإدانة وربما ينتهي للنميمة. يعني مش بس الواحد يجي يقول فلان كذا يقول له شوف قريت فلان بيعمل كذا، شوف ابنك بيعمل ايه وروح لابوه يقول له شوف ادي اللي لقيته في الجواب اللي جاي لك. يبقى مش بس الانسان يعمل الخطية وبالنميمة يشرك الاخرين في الايه في الخطأ، هذه يبقى خادم للشيطان. يعني الشيطان يقول ده حبيبي ده بيشتغل وبيكتب لي ايه، مش بس هو بيخطي ده صياد نفوس كمان، صياد للناس في الخطيئة. عشان كده الواحد ايه لا يسأل ولا يشوف ولا يسمع. ده مرة واحد راهب برضو كان عند القديس بيه، فهو قال عنده بيقول سمع ديك بيصوت ديك يعني عن الصوت بتاع ديك. فقال الله هو هنا هو في هنا في فراخ، يعني الرهبان بياكلوا فراخ يعني. طب الرهبان ذاك الزمان غير رهباننا بتوعنا ايامنا احنا يعني. فراح القديس بيه من قال له لا تعطي اذنيك للشيطان،